بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء في مساء مبارك من برنامجكم ذوات أفنان، ولقاء اليوم يحمل عنوان من قصار السور، والمعنى الذي نريد أن نزفه إليك أيها المبارك من هذا العنوان أن في قصار الصور بعض التساؤلات. قد مر معنا تساؤلات أجبنا عنها في سورة إبراهيم ومن قبلها في سورة يوسف، واليوم نزدرف إلى بعض الآيات في قصار الصور، ونقول إن اللقاء لقاء علمي قدر الإمكان في محاولة لربط الناس بكلام ربهم تبارك وتعالى. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يقول ربنا في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. التساؤل الآن الذي نريد أن نطرحه، اختلف العلماء رحمهم الله في معنى النجدين في هذه الآية: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نحن نختلف جميعا على أن الآية مسوقة في سياق الامتنان من الرب تبارك وتعالى على الإنسان، فالله يقول: أنني مننت على هذا العبد، أعطيته وجعلت له عينين وجعلت له لسانا وشفتين، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تفصيل. لكن السؤال: ما معنى قوله جل شأنه وتبارك اسمه وهديناه النجدين؟ بعض العلماء يرى أن المقصود بالنجدين هنا طريق الخير وطريق الشر، فيقول إن الإنسان اتضحت له الطريقين. فالله تبارك وتعالى يقول في آيات أخرى تعين على هذا الفهم، قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال ربنا: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال: الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فقالوا إن الهداية هنا في غالبها على بيان أن الطريقين واضحة جدا لبني آدم، وأنه مكلف ومحاسب عن الطريق الذي يختاره، وكل ذلك يقع بقدر الله، والله جل وعلا خالق العبد وخالق أفعاله. هذا منحى. منحى آخر يقول إن المقصود بالنجدين ليس الطريقين، وإنما هما ثديي المرأة، أي ثديي المرضعة، أو بتعبير أقرب ثديي أم الطفل. قالوا: من القرائن على صحة هذا الفهم أن الله قال قبلها: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فكأن الآيات تتحدث عن المولود الصغير الذي شق فيه السمع والبصر بقدر الله جل وعلا، وهذا يذكر بقرب حاله من أمه وحاجته إليها، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه قطعا جنينا غير معلم، ومع ذلك لا ترى جنينا يحجم عن ثدي أمه، وإنما من غير معلم الله، من غير أن يدله أحد، تجد في ذلك الطفل الرضيع المولود لتوه جنوحا نحو ثدي أمه. هذا هو المقصود عند هذه الطائفة من العلماء بقول الله جل وعلا: وهديناه النجدين. قالوا: ومن القرائن اللغوية التي تؤيد ما نحن فيه أن النجدين، النجد من الأرض ما ارتفع، فيقال فلان أنجد وفقال وأتهم، أتهم بمعنى أتى واديا مطمئنا يعني سهلا في الوادي، وأنجد أي مكان مرتفع، ومن ذلك سمي إقليم نجد المعروف بإقليم نجد لارتفاعه، فيقال هضبة نجد لارتفاعها. كذلك قالوا هنا إن النجدين هما ثديي المرأة المرتفعان البارزان قليلا عن الصدر، وأن هذا معنى قول الله جل وعلا: وهديناه النجدين، وأن الآية تتحدث عن ذلكم المولود الذي شق الله فيه السمع وشق فيه البصر. قالوا: فالقرينة لغوية، وفي ترتيب العرض القرآني كل ذلك يعضد أن يكون قول الله جل وعلا: وهديناه النجدين. ولا نعلم مرجحا هنا، أي لا يوجد مرجح يمكن أن نجزم به بصحة أحد الطرفين، والقرآن أيها المبارك يجب أن تعلم أنه حمال أوجه، أي أن الآيات بعضهن يحتمل أكثر من وجه، ولا يوجد فاصل أو قرينة تجعل أحد القولين أرجح بقوة من الآخر، والعلم عند الله. هذه آية من قصار الصور، صورة ألم نشرح لك صدرك، وهي صورة في الغالب في أولها آيات معدودات تبين رفيع القدر وجليل المكانة وعظيم المنزلة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بحمد الله لا خلاف فيه بين المسلمين. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. يقول الله في سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هناك أيها المبارك وضع على بمعنى حمل، ووضع عن بمعنى خفف. وضعت عليك الأمر أي زدت على ثقلك، زدت على حملك. ووضعت عنك أي خففت عنك وراقبت فيك الله أو قربتك أو رحمك أو حالك. ووضعنا عنك وزرك. أكثر العلماء يرى أن الوزر هنا بمعنى الذنب، ولهم آيات كثيرة في أسلوب القرآن تدل على ذلك. فربنا يقول ليحملوا أوزارهم أي ذنوبهم، ويقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكل هذه السياقات في معنى الوزر، في الوزر بمعنى الذنب. فيكون معنى قول الله جل وعلا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك أي أحدث لظهرك صوتا كناية عن شدة الذنب. فيقولون إن هذه الآية ومنحاها يجري مجرى قول الله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبعضهم يقول من حيث إجمال الخطاب أن هذا عائد لما كان منه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية من خلاف الأولى. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قولهم أي العلماء ووضعنا عنك وزرك أن المراد به الذنوب بعيد، لأن قول الله جل وعلا الذي أنقض ظهرك يدل على أن شيئا كبيرا قد حصل. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بعد البعثة من الصغائر والكبائر، كما أنه في أيام الجاهلية، ونقول في أيام الجاهلية لا نقول في جاهليته، أي في الزمن قبل البعثة بتعبير أصح وأوضح وأشد صراحة، لا نعلم أبدا ولا نقبل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تلبس بشيء من أمور الجاهلية، وإلا لكانت سبة وعارا عليه، لأن كفار قريش كانوا يعلمون صباه، يعلمون صغره، يعلمون حياته، ولم يجدوا شيئا يدخلون عليه منه صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا كما تعلم يسمونه بالصادق الأمين ويرضون خلقه. ولذلك لم ينقل أبدا أن أحدا من كفار قريش على ما فيهم من جبروت وعناد وكبر وكذب أن يعير النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان منه في الجاهلية. فهذا في ظني ينقض قول من يقول ووضعنا عنك وزرك أن المقصود به الذنب. إذن ما الجواب؟ ما المعنى؟ الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن قول الله جل وعلا ووضعنا عنك وزرك، الوزر هنا بمعنى الشيء الثقيل، الحمل، المهمة، التكليف، من باب قوله تعالى على حكاية عن نبيه موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي. فالوزير هو من يحمل الثقل والتكاليف والمهام عن الأمير، عن السيد، عن الملك، عن الرئيس. فمعنى قول الله جل وعلا وضعنا عنك وزرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث وأرسل، فالعلماء يقولون أن النبي عليه السلام نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، فجاءته المهام يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه مهام عظيمة في أول الدعوة، كانت يعني بمثابة الحمل الثقيل على ظهره صلى الله عليه وسلم. فالله يقول له هنا ووضعنا عنك وزرك أي ذلك الحمل الثقيل خففناه عنك وأعناك بالمؤمنين المهاجرين، بالأنصار، بغدو جبريل ورواحي عليك، بما نثبت به فؤادك من القرآن، وأدرى بذلك ما شرحنا له لك بما شرحنا صدره ما شرحنا لك من صدرك كما في صدر الآية. كل ذلك من نوع الإعانات الربانية لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يرى عبء الدولة ليس بذلك الثقيل، مع أنه في أصله ثقيل جدا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا التخريج في ظني أولى وأحرى بالقبول، وأن يتوجه إليه المفسرون من القول بأنه ووضعنا عنك وزرك أي الذنب وحمل الوزر على أنه الخطيئة، فهذا لا يتناسب في ظني مع مقامه صلى الله عليه وسلم وشخصيته، وأن هذا قد لا يقال في حق غيره من الأنبياء، فكيف يقال في حق أرفع الأنبياء قدرا وأولهم منزلة وأعلاهم درجة صلوات الله وسلامه عليه. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما، وهذا المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. هذا النظرة الثانية. النظرة الثالثة في الآيات التي نريد أن نشرحها في هذا المقام المبارك العلمي من قصار الصور. قوله تبارك وتعالى في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. كم فعل هنا؟ فعلان. الفعل الأول جاء في أول الآية في صدر الصورة تبت، والفعل الآخر جاء في آخر الآية تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب ليس بخاف عليك، أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في لقاءات عدة له 10 أعمام، 6 منهم لم يدركوا النبوة، و4 منهم أدركوا النبوة، آمن منهم 2 وكفر 2. من الذين كفر أبو لهب، لكنه كان على خلاف أبي طالب، فكان أبو طالب على كفره ينصر النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. لكن لم يكتب له الإيمان. نبقى في أبي لهب. أبو لهب حمل لواء البغضاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا: تبا لك، ألي هذا جمعت، تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا. فكان يحرض الناس على ألا يقبلوا دعوته صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فيما روي في أيام السيرة الأولى أن النبي عندما كان يعرض نفسه على القبائل كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول للناس لا تقبلوا منه. فجاء رجل يسأل رجلا: من هذا؟ قال الذي في الأول: رجل صابئ يزعم هذا على حسب فقهه وثقافته آنذاك أن محمدا صلى الله عليه وسلم صابئ. قال: ومن الذي وراءه؟ قال: عمه يحذر الناس منه. فانظر الفرق العظيم ما بين أبي لهب وأبي طالب رغم أن كلاهما مات على الكفر. هنا الذي يعنينا أن الله قال تبت يدا أبي لهب وتب. بعض المفسرين يظنون أن تب الفعل الآخر في الآية المباركة هو توكيد للأول، وليس الأمر كذلك، إنما الأمر أن معنى قول الله جل وعلا تبت يدا هذا دعاء، دعاء على أبي لهب، وهذا لا خلاف فيه فيما أعلم. تبت يدا هذا دعاء، حكم بالويل والثبور والدعاء والخسران على يد أبي لهب، لأن باليد ينال الإنسان كسبه. تبت يد أبي لهب. أما قوله جل ذكره وتبارك اسمه وتب، فليست تأكيدا للأولى، إنما إخبار بأن ذلك الدعاء وقع، إخبار بأن ذلك الدعاء وقع. يصبح المعنى دعاء على أبي لهب بأن يده تخسر، وتب أي وقع ذلك الدعاء، أي وتب فعلا وخسر فعلا وأخفق فعلا. هذا معنى الآية، تبت الأولى دعاء عليه، وتبت الأخرى إنما هي إخبار بأن ذلك الدعاء قد وقع، وليس توكيدا وإعادة للأول. تبت يد أبي لهب وتب. هذا أبو لهب. والغريب أن أبا لهب هذا اسمه مشتق من جمال وجهه، فقد كانوا إنه كان وسيما شديد الحمرة في الخدين، واللهب كما تعرف النار، فكأن خديه متوقدان مثل الجمرة واللهب، فعرف بأبي لهب بهذا بكنيته، رغم أن اسمه عبد العزة. والأصل أن الكنية تنادى في مقام التشريف في الغالب على اختيار بعض العلماء، مع ذلك كناه الله جل وعلا هنا، لأنه لو قيل تبت يدا عبد العزة وتب لقيل إن المقصود شخص آخر، لأن عبد العزة في قريش كثير، لكن جاء النص على والنداء بالكنية تبت يد أبي لهب ليعرف أن المقصود أبو لهب الرجل المعروف المسمى بعبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من بلاغة القرآن. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. نبقى في آخر المطاف في مسألة غير لغوية، وهي من أعظم القرائن والأدلة على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم قدرة الله، وأن الله إذا أراد شيئا كان، وإن لم يرد شيئا لا يكون. أين الدليل؟ الدليل أن الله قال سيصلى نارا ذات لهب، لماذا؟ لكفره. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية في مكة، وأبو لهب بلغته هذه الآية، وأن الله يقول سيصلى نارا ذات لهب. كان بإمكان أبي لهب أن يخرج على الناس ويقول يزعم محمد أنني مخلد في النار لكفري، فأنا الآن أؤمن وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فما عسى أن يقول محمد، كيف أدخل النار وأنا مؤمن؟ هذا يناقض قول محمد. لكنه لم يهدى إلى هذا، ولم يهدى، لأن الله حكم بأنه سيصلى نارا ذات لهب. وهذا يفيدك إلى مسألة مهمة، أن تعلم يقينا أن القلوب بيد الله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن المسألة ليست مسألة علم ولا سماع وعظ ولا جلوس صالحين، وإن كان ذلك من الأسباب المشروعة المرغب فيها والتي يجب أن يسعى فيها العبد، لكن أصل المسألة توفيق من الله، ومن يهين الله فما له من مكرم. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. وهذا أمر يجعل المرء يتبرأ من كل حول وطول وقوة، حتى حوله وطوله وقوته، إلا حول الله العلي الكبير وطوله وقوته جل شأنه. ومتى أسلم المرء لله قلبه وأذعن لله وعلم أن الهداية بيد الله واستكان بين يدي ربه، كان أهلا لأن يرحمه الله جل وعلا ويغفر له. يقول الله عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن الإنسان يقبل على ربه تبارك وتعالى ويظهر لله مسكنته وفقره وحاجته إلى فقر إلى هداية ربه ورحمته، عل الله جل وعلا أن يثبته على الصراط ويهديه ويرحمه. هذه وقفات ثلاث مع بعض آيات من سورة البلد، وبعض آيات من سورة ألم نشرح، وبعض آيات من سورة المسد، وكلهن مندرج في قصار الصور، ذكرنا بعضها علميا وبعضها إيمانية. والموفق الله والميسر هو، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والحمد لله رب